أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لما أنهينا الكلام عن السفر وأداب السفر، نبدأ في الكلام عن العمرة ووقت العمرة والمناسك والكلام عن الإحرام ونحو ذلك مما الغرض هو ذكره وبيانه. العمرة الاعتبار قلنا معناه القصد أو الزيارة، أنك تزور بيت الله الحرام. هنا معنى العمرة تعمر هذا المكان الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس، وأن فتعمره تقصده تزوره تأمه، هذه العمرة. العمرة في جميع العام تعتمر إلى بيت الله الحرام في جميع العام، ولا وقت لها إنها الوقت الفلاني يكون العمرة وقت فلاني، ليس لها، لا لها في جميع العام. ولكن قد يمنع منها مانع من الموانع، أنك تكون مثلا في إحرام الحج، أنت أحرمت بالحج فليس لك أن تحرم بعد ذلك بعمرة، أنك بدأت في التحلل من مناسك الحج ليس لك أن تحرم بالعمرة، أنت بتتحلل كيف تحرم؟ يبقى هنا لعارض، قد يمنع من العمرة لعارض من العوارض. أما إن وقتها وقت العمرة وقتها في جميع العام، فجميع السنة وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة ولا يكره في وقت من الأوقات، سواء أشهر الحج أو غير أشهر الحج. بهذا قال مالك وقال الإمام أحمد وقال داود والجمهور. ولا يكره عمرتان وأكثر في السنة الواحدة. لو أن الإنسان يعتمر كل أسبوع يذهب يعتمر لا شيء عليه، يجوز له ذلك. كل يوم يريد أن هو يعمل عمرة يروح يعتمر ويرجع، إن استطاع لذلك وفعل ذلك فلا شيء عليه في أنه يفعل. في السفرة الواحدة اعتمر عمرة وأراد أن يعتمر مرة ثانية كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الراجح وهو قول الجمهور أن ذلك يجوز. ولذلك يقول لا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، بل يستحب الإكثار من العمرة. والدليل على استحباب الإكثار تخرج في عمرة في رمضان، في عمرة في رجب، في عمرة في أي أشهر من أشهر السنة تعتمر فيها، هذا كله جائز. جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت وصارت قارمة ووقفت المواقف، فلما طهرت رضي الله عنها طافت وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اعتمرت مع حجتها حجة مع عمرة فصارت قارنة، كانت في البداية ذاهبة للحج، أرادت أن تفعل كما يفعل الناس أنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت ويحلوا بعمرة يجعلونها عمرة، ولكن لم تقدر لأنها حاضت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصلت المكان اسمه سرف، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فسألها فقالت إنها لا تصلي، يعني نزلت عليها الحيضة فلا تصلي الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على عمرتها وأن تصير قارنة. إذا هي الآن قارنة، والقارن يأتي بالفعل، فعل الحج وفعل العمرة، يأتي بمنسك واحد ويغني عن الحج وعن العمرة. فصارت عائشة رضي الله عنها قارنة، يبقى هتعمل مناسك الحج تكون عن حجها وعن عمرتها. فلما أنهت مناسك الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد حللت من حجك وعمرتك، يبقى عملت الاثنين الآن بمنسك القران، صارت حاجة ومعتمرة. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، عايزة كمان عمرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. هذا دليل على أنه يجوز لمن حج واعتمر أنه يأتي بعمرة أخرى، سواء عن نفسه أو عن غيره، في هذه الأيام بعدما أنهى مناسك الحج فعل عمرة أخرى، ولكن لا تكون هذه العمرة تهربا من أن يكون متمتعا وأنه يلزمه الهدي. هنا الإنسان يفعل ذلك كعبادة، يتقرب إلى الله عز وجل بذلك لا مانع،
أما تهربا فرق بين يفعلها تقربا وتهربا. تهرب يبقى عايز يحوش الفلوس يجيب بها هدايا، يقوم يقول أنا مفرد، إذا كان مفردا يبقى ليس عليه هدي. بعد ما يخلص مناسك الحج يقوم يعمل عمرة بعد ذلك. هرب إنه يفعلها في الأول، لو فعلها في الأول في أشهر الحج صار متمتعا اعتمر، أو أنه أدخلها على الحج صار قارنا. المتمتع والقارن يلزمه الهدي، ولكن المفرد لا هدي عليه. فيفعل البعض من ذلك تحايلا، تحايلا إنه ما يدفعش ثمن هدي، ما يجيبش هدي، ما يدفعش فيه شيئا، يبقى يفرد بزعمه علشان يهرب من انه يجيب الهدي ويبقى ليس عليه ذلك. يوم بعد ما يخلص مناسك الحج يقول نعمل عمرة الان، فيقول انه الان ليس عليه شيء لان العمرة صارت بعد الحج، افرض الحج وافرض العمرة بعدها. هذا الذي يفعله تهربا من ان يكون عليه هدي معاملة مع الله عز وجل غير طيبة، ليس طيبا ان يصنع ذلك. لكن اذا احب انه يفرد زي ما هيأتي بعد ذلك الإفراد يبقى مناسك الحج فقط، لما يرجع لبلده يفرد عمره بعد ذلك إذا أحب، يبقى بذلك فعل كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبون أن يفردوا الحج كعمر رضي الله عنه وغيره. يفرد الحج يفعل العمرة في سفر والحج في سفر، ولكن الأفضل أنه إذا ذهب أتى بعمره ثم بعد ذلك تحلل ثم بعد ذلك يأتي مناسك الحج، وسنفصل ذلك بعدها. يقول الشافعي رحمه الله كانت عمرتها في ذي الحجة، سيدة عائشة رضي الله عنها كانت عمرتها في ذي الحجة، ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة، فكان لها عمرتين في ذي الحجة رضي الله عنها، يعني في شهر واحد فعلت عمرتين، فهذا جائز. إن إنسان يفعل العمرة في سفرة واحدة، فعل عمرة ثم خرج بعد ذلك إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أدنى الحل ففعل عمرة أخرى، الراجح أن هذا مجزئ جائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت في سنة مرتين، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اعتمرت ثلاث عمر في رواية اعتمرت ثلاث عمر. وعن ابن عمر أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام، يعني سافر السنة سفرتين كل مرة يعتمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ابن عمر فعلها في عهد ابن الزبير. روى الشافعي في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة، مرتين في سنة واحدة، مرة اعتمرت من ذي الحليفة ومرة من الجحفة. ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، المرة الأخرى من الجحفة اللي هو ميقات أهل مصر والمغرب ونحوها. وجاء عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد وذكر ذلك، قال صدقة فهل عاب ذلك عليها أحد، يعني إن هي عملت عمرة مرتين في سنة واحدة حد عاب عليها ذلك؟ فقال القاسم بن محمد قال أم المؤمنين، سبحان الله، أم المؤمنين يعيب على أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، هي أعلم الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة في سنة واحدة مرتين، فمن ينكر عليها ذلك وهي معها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستحييت، يعني السائل يقول إنه الحد أنكر على عائشة أنها تعتمر مرتين، فقال أم المؤمنين، سبحان الله، أم المؤمنين. فقال فاستحييت يعني من سؤالي ذلك. يستحب الاعتمار في رمضان وفي أشهر الحج، يعني العمرة مستحبة في جميع العام، لكن في رمضان أشد استحبابا، في أشهر الحج كذلك. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في معه في حجة الوداع، عمرة مفردة أتموها ثم بعد ذلك أتوا بالحج فصار لهم عمرة وحجة، هذا تمتع لأن العمرة كانت في أشهر الحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدخل حجه على عمرته صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه جبريل في وادي العقيق وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأدخل حجه على عمرة صلوات الله وسلامه عليه فصار قارنا. العمرة في رمضان أفضل منها في باقي العام، العمرة في رمضان، والسبب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمرة في رمضان تقضي حجة أو قال حجة معي، عمرة في رمضان لها ثواب حجة، وطبعا لا تغني عن حجة، العمرة لا تغني عن حجة، ولكن زي ما نقول الذي يجلس من صلاة الفجر في المسجد، صلى الفجر في جماعة حتى طلعت الشمس، ثم صلى صلاة الضحى ركعتين بعدما ارتفعت الشمس، يكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يبقى له أجر حاج ومعتمر. ولكن هل يغني ذلك عن أن يحج وأن يعتمر؟ لا، لا يغني ذلك، لا بد إذا كان مستطيع السبيل للحج والعمرة أنه يحج ويعتمر، يبقى له أجر حجة إذا اعتمر في رمضان، ولكن لا تغني عن حجة إذا كان لم يحج وهو مستطيع الحج. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عليه الصلاة والسلام. اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، والعمرات منها ما دخل فيها صلى الله عليه وسلم إنما لم يدخل. فاعتمر صلى الله عليه وسلم في الحديبية، اعتمر خرج معتمرا وأحرم وصدق في الحديبية، والحديبية في الحل قبل حدود مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صد هنالك ورجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية. في عمرة القضية سنة 7 اعتمر صلى الله عليه وسلم أيضا في ذي القعدة بدلا لهذه العمرة في الحديبية اللي صد فيها صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة وطاف ولم يمكث أكثر من 3 أيام ورجع صلوات الله وسلامه عليه. ثم في العام 8 النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ولم يعتمر حين فتح مكة، وخرج إلى حنين وقاتل أهل الطائف وهوازن، ثم رجع واعتمر من الجعران صلوات الله وسلامه عليه، وهذه عمرة أخرى فعلها صلوات الله وسلامه عليه، وكانت في ذي القعدة، وكان باقي على الحج أيام قليل ولم يحج صلى الله عليه وسلم في هذا العام، ورجع عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، فاضل أدية على ذي الحج خلاص فاضل، ولكن رجع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحج في العام 9 واعتمر في العام 10 مع حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أربع عمر، عمرة الحديبية لم يدخل لم يتمكن، عمرة القضاء سنة 7 دخل، عمرة الجعران في سنة 8 دخل، عمرة مع حجته صلوات الله وسلامه عليه. قد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض، زي ما قلنا إن العمرة في أي وقت من السنة يجوز لك أنك تعتمر، ولكن قد تمنع من العمرة لعارض، ما هوش لأن النهاردة ما ينفعش، لا، لوجود عارض من العوارض. فلو أن هذا الإنسان لا يحج ما حدش، وكان ماكثا في مكة أو في غيرها، وجاء في أيام الحج وأحب أن يأتي بعمرة، لا مانع أن يفعل ذلك، أن يعتمر. رجل من أهل مكة ما حجش هذا العام، خلاص حج الفريضة اللي عليه، وعام من الأعوام مش عايز يحج هذا العام، ولكن أحب أنه يعتمر في يوم العيد بعد العيد قبل في أي وقت يجوز له. لكن الحاج الذي أحرم بالحج توجه الآن إلى منى وهو محرم بالحج، ليس له أن يرجع إلى مكة يقول طب حعمل عمرة في أثناء أفعاله هذه، ليس له ذلك. كذلك نذكر هنا أنه إذا أحرم بالحج فلا يجوز له أن يحرم بعمرة بعد ذلك، هذا محرم بالحج فليس له أن يقول سأترك هذا وأرجع أعمل عمرة، لا، الآن أنت مشغول بمناسك الحج فليس لك ذلك. كذلك الإنسان الذي بدأ بالتحلل، شرع في التحلل، جاء في يوم العيد كان في المزدلفة توجه إلى منى، الآن وهو في منى رمى الجمرات هيشرع في التحلل، طيب أروح أعمل عمرة، ليس لك ذلك. هنا هذا مناقض لهذا، أنت بتتحلل، كيف تتحلل وتحرم؟ أنت تتحلل من المناسك فليس لك أن تحرم. يبقى هنا الوقت نفسه هذا، لو أن إنسانا آخر غير محرم أصلا بالحج وأحب أن يعتمر يعتمر لا شيء عليه، لكن هذا لأنه يتحلل من الحج ليس له أن يبدأ بعمرة الآن. أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج، سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة. يعني لو أن إنسانا مستطيع وجاء في وقت رمضان حب أن هو يعمل عمرة، مش هنقول لا استنى لغاية ما تحج في هذا العام واعمل عمرتك معه، لكن يجوز له انه يعتمر في رمضان، اذا رجع بعد ذلك احرم الحج لا مانع من ذلك. يبقى سواء كانت هذه العمرة قبل الحج ولا بعد الحج هذا جائز، كأنه حج في سنته وبدأ في شهر المحرم احب انه يروح يعمل عمرة لا مانع من ذلك، سواء حج في سنته ام لا، وكذا الحج قبل العمرة. والدليل على ذلك ما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة 8 فتح مكة وتوجه إلى حنين ورجع بعمرة من الجعرانة، وكان في ذي القعدة ولم ينتظر حتى يأتي وقت الحج ورجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر قبل حجته. المواقيت حتى تأتي بمناسك الحج لابد من أنك تعرف فين الميقات اللي أنت هتحرم عنده، لأنه لا يجوز لك أن تحرم بعد ما تجاوزت الميقات وأنت ناوي للحج أو للعمرة. يبقى لابد حين تحرم أنك تعرف الميقات بتاعك منين، عند هذا الميقات تحرم. اسمه الميقات وكأنه من الموقت، والموقت كأنه المكان الموقت الذي وقت لهذه الأعمال، أعمال الحج أو أعمال العمرة، اللي من عند هذا المكان تبدأ أنت بإحرامك، يحرم عليك شيء انتقلت من حل إلى حرمة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة. وهذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر مثله. قال وقت يعني جعله موقتا، جعله ميقاتا. والميقات يطلق عن ميقات الزماني والميقات المكاني، وهنا الكلام عن الميقات المكاني، يعني المكان الذي تبدأ فيه بإحرامك، هذا الميقات. قال ابن عباس وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة. قال ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. المواقيت المكانية زي ما عندكم في الصورة واضحة، هتلاقي أبعد المواقيت هنا مكة، مكة النقطة السوداء دي اللي عليها السهم، هذه مكة، هذه جدة، المينا اللي انت بتنزل فيها جدة، تخرج من هنا متوجها إلى مكة. المواقيت اللي عليها العلامات الحمراء الدوائر الحمراء دي، هذه المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ذو الحليفة اللي هي اسمها أضيار علي، ضيار علي، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. وكل من سلك مكان، يعني أي واحد جاي من هنا، جاي من فوق، جاي من أي مكان من الشمال، حيمر بهذا المكان، يبقى لابد أنه يحرمه. لو فرضنا واحد خارج من مصر من هنا وتوجه إلى المدينة وحيذهب بعد ذلك إلى مكة، يبقى الإحرام بتاعه من ذي الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهم، أي إنسان جاي من أي مكان من الدنيا يمر على واحد من هذه المواقيت يبقى ميقاته من هذا الميقات، طالما أنه يمر عليه. ذو الحليفة هذا أبعد المواقيت عن مكة، أدي مكة هنا، شوف أدي الميقات ذو الحليفة بينه وبين مكة حوالي 500 كيلو تقريبا، بينه وبين المدينة حوالي 6 كيلو، بينه وبين المدينة يعني على المدينة على طول، بينه وبين المدينة حوالي 6 كيلو. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإحرام من الميقات أفضل، مع أن الإحرام من المدينة حيصلي في المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة، ولكن مع ذلك الإحرام من هذا المكان اللي هو ذو الحليفة الإحرام منه أفضل. قلنا أن هذا أبعد المواقيت، أبعد موقيت لكون أهل المدينة، المدينة قريبة من مكة 500 كيلو، هذا شيء سفر ليس بالكثير، بخلاف أهل الأفاق، أهل الأفاق الدنيا كلها بعيدة عن مكة، هتلاقي السفر طويل. لو أن الأفاق اللي جاي من مصر، جاي من المغرب، جاي من أوروبا، جاي من أمريكا، احرم من مكانه، هيبقى صعب عليه جدا أنه يحرم من المكان لغاية ما يصل إلى مكة. وإن كان هذا الآن سهل، الآن هذا سهل، لكن في الماضي اللي بيجي من آخر الدنيا راكب الجمل بتاعه عشان يقول له احرم من مكانك، هذا صعب جدا. نحن الآن من مصر ممكن تحرم المطار، الأمر سهل عليك، احرم المطار وحدك بالطيارة وطيارة حتمر على الميقات، ساعتين حتكون هناك في مكة أو في جدة. الأمر ما هوش لزماننا فقط، ولكن لكل الأزمان. في الماضي لو أن الخارج من مصر توجه إلى مكة هياخد له قد ايه فيها المسافه؟ شهر يتودع الى هنالك ماشي على رجليه، ولا ياخد له اسبوعين وراكب جمل ولا غيره، مسافه طويله. نقول له تحرم من المكان اللي انت فيه، يبقى ممنوع انك تقص شعرك، ممنوع تقص اظفارك، ممنوع انك تصيد، ممنوع الاشياء التي في محظورات الاحرام يشق عليه. ولذلك كان الجاي من بعيد يقول له ما تحرمش الا من الميقات بتاعك. هتلاقي موقيت هؤلاء قريبا منك، اقرب من اهل المدينه. اهل المدينه ميقاتهم من بينهم وبين مكه زي ما قلنا حوالي 500 كيلو تقريبا. قال لنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه، سمى بذي الحليفه وسمى بابيار علي. ووقت لاهل الشام الجحفه. اهل الشام هذه الميقات بتاعهم على البحر، وهنا على البحر الاحمر ميقاتهم اسمه الجحفه. وان كان الان الميقات هيبقى قبل الجحفه بشويه مكان اسمه رابغ، مكان اسمه رابغ. شوف هنا الميقات الجحفه وهنا مكه. بين الجحفه وبين مكه حوالي 187 كيلو المسافه. من هنا تلاقي اقل مسافه من المنزل الحليفه لغايه مكه حوالي 500 كيلو تقريبا، لكن المسافه من هنا لهنا حوالي 187 كيلو تقريبا من ذي الحليفة إلى الجحفة. رابغ ورا هنا، رابغ ورا، ولا المكان ذي الحليفة أو للأسف مكان الجحفة صار مهجورا، صار مهجورا، فكان يحرمون قبله بشيء. مسافة من رابغ إلى مكة حوالي 220 كيلو تقريبا، فصار المكان اللي بيحرم منه الآن من رابغ يحرمه قبل ذي الحليفة، قبل الجحفة بحوالي 50 كيلو تقريبا. هنا مكة زي ما قلنا هتلاقي ناحية الشرق قرن المنازل، تلاقي ناحية الجنوب يلملم مواقيت أهل العوادي ومواقيت أهل اليمن. قرن المنازل ميقات، ويلملم ميقات آخر لأهل اليمن ولأهل نجد. وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل برضو المسافة بينه وبين مكة حوالي 90 كيلو، حوالي 90 كيلو. يلملم مسافة بينها وبين مكة حوالي نفس الشيء 90 كيلو تقريبا. فهنا هتلاقي موقيت أبعد ميقات عن مكة هيبقى ذو الحليفة، هي أبيار علي، ميقات أهل المدينة. باقي المواقيت قريبة من مكة. روى مسلم عن أبي زبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل عن المهل، المكان الذي يهل منه يعني. قال سمعت أحسبه، رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مهل أهل العراق من ذات عرق. يبدأ لباقي المكان أهل العراق يحرمون من إيه؟ من هنا، من ذات عرق، قريب من قرن المنازل فوق ناحية الشمال، ذات عرق. برضو مسافة ذات عرق بعدها عن مكة حوالي 90 كيلو. يبقى المواقيت يلملم لمكة حوالي 90 كيلو، قرن المنازل لمكة برضو حوالي 90 كيلو، ذات عرق لها أيضا حوالي 90 كيلو. دي المواقيت اللي حوالين الكعبة، لمن مر بها فهو يلزمه أن يحرم بها. اللي مش هيمر بها يبقى المحازي لها، المكان المحازي لها. يبقى اللي جاي من هذا المكان يبقى الحزة ليه هيكون من هذا المكان، من ذي الحليفة فين يحازي، أو إنه يدخل على ذي الحليفة ويحرم منها ويتوجه إلى مكة. يبقى القريب من ميقات يعدي عن ميقات، أو في سمة الميقات ومحازاة الميقات يحرم منه. عن الحارث ابن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال ابن المنذر وغيره أجمع العلماء على أن هذه المواقيت على هذه المواقيت، وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها. هذه المواقيت لأهل هذه المواقيت، وللي يمر عليها من غير أهلها فيحرم منها. أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات وما فوقه ومما فوقه. شوف هنا أدي مكة، هنا الميقات. لو إن اللي جاي من مصر، جاي من مصر هنا رايح إلى مكة، أراد أنه يحرم من هذا المكان له، أراد يحرم من فوق يحرم من هنا. لو أنه أحرم من المطار وأنت بتركب الطيارة من هنا المطار بيزلك، لو أنك أحرمت من بيتك وأنت خارج لبست لبس الإحرام وتوجهت هناك يصح منك هذا. ولكن إيه الأفضل؟ الأفضل أن تحرم من الميقات، الأفضل أن تحرم من الميقات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه أحرم من الميقات. ولكن احيانا نقول للانسان احرم من المكان اللي انت احرم من المطار. اذا ركب الطائره لعله هو راكب الطائره ما حدش يقول له انت على الميقات، انت مررت على الميقات، ولعله يبقى لابس لبس الاحرام ومستني في المكان حد هيقول له هنا الميقات، ما حدش يقول له حاجه، فيتجاوز الميقات من غير ما يحرم ولا يلبي لبيك حجه ولا لبيك عمره ولم يقل شيئا. يبقى هنا الافضل انه من المطار يحرم، أو بعد ما يركب الطائرة يحرم لبيك حجة لبيك عمرة بحسب ما هو ينوي. لا والله إنه هيركب الطائرة وعارف هذا الطيران الناس اللي فيه بيخبروا عند الميقات يقول لك فضل لك على الميقات خمس دقائق مثلا ونمر على الميقات، يبقى من هذا المكان يبدأ الإحرام طالما أن فيه من ينبهه. أما إذا خشي ألا ينبهه أحد فيتجاوز الميقات غير محرم يصعب عليه نقول له ارجع تاني للميقات عشان تحرم، يبقى يحرم من ساعة ما يركب الطائرة، هذا إذا لم يجد من ينبهه على الإحرام. اللي راكب بقى السيارة هذا سهل عليه، السيارة هي سهل انه يعرف مكان الميقات لان السيارة تستريح في كل يوم، تجي عند الميقات وحيستريح هنالك بيعرفون الميقات اللي هيحرم منه. لكن لو انه احرم قبل ذلك جاز واحرامه صحيح، ويقول علماء انه اجمع على ذلك، اجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم على انه يجوز الاحرام من الميقات ومما فوقه، مما فوقه يعني وراء الميقات، وراء الميقات من هنا قلنا هنا مكة الإحرام. لو إن اللي جاي من هذا المكان ذات عرق اللي هي ميقات أهل العراق أحرم من هنا، هذا وراء الميقات قبل الميقات إحرامه صحيح، ولكن أفضل أن يحرم من الميقات من هذا المكان، لأنه إذا أحرم من بلده لم يأمن أن يرتكب محظورات الإحرام. يقول الإحرام من الميقات أفضل لأنه يخشى إذا أحرم من بلده وكان في طريق بري مثلا أو بطريق البحر وأخذ وقتا طويلا لعله يقع في شيء من محظورات الإحرام. وإذا أحرم من الميقات الغالب أنه يأمن من ذلك. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من مسجده، من المسجد النبوي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام منه وأحرم من الميقات، دل على أنه الإحرام من الميقات أفضل. طيب ده ميقات الحج هذه المواقع. طيب العمرة أيضا، العمرة من هذه الأماكن، ولكن إذا كان الذي يريد الاعتمار مكيا أو له حكمهم فيبقى حيخرج من مكة إلى الميقات للعمرة، ميقات العمرة، يبقى غير هذه المواقيت، غير هذه المواقيت. يبقى هذه المواقيت لأهلهن، لمن مر عليهن من غير أهلهن هذه مواقيتها. فإذا أراد الحج وهو في مكة أحرم من مكة، إذا أراد الحج وهو في مكة أحرم من مكة. يبقى من كان ميقاته أو مكان بيته بين الميقات وبين مكة أحرم من مكانه الذي هو فيه. يبقى فرضنا هذه مكة هنا، الإنسان اللي في منتصف الطريق بين رابغ أو بين الجحفة وبين مكة هنا مش حوله ارجع لهذا الميقات، ولكن من مكانه هنا هيحرم بالحج. الإنسان اللي بين هذا الميقات وبين مكة ومكانه هنا نقول له احرم من مكانك. لكن لو أنه في مكة وأراد الحج قل له من مكة تحرم بالحج. لو أراد العمرة لأخرج بقى من مكة، أخرج من مكة، مكة هنا مكة حولها هنا خارجها الحل، خارجها الحل، اخرج اخرج خارج مكة واحرم بالعمرة من خارج مكة حتى تجمع بين الحل وبين الحرم، بين الحل وبين الحرم. ايه أفضل الأماكن؟ لعل إذا خرج إلى الحديبية جاز له أنه يحرم من هنالك، ولكن أفضل مكان يحرم منه إما من التنعيم وإما من الجعران، إما من التنعيم وإما من الجعران. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران في فتح مكة لما خرج إلى حنين، وهو راجع من هنالك أحرم من الجعران. يبقى على ذلك هذا أفضل، بين الجعران وبين الحرم حوالي 22 كيلو تقريبا بينها وبين الحرم. التنعيم بينها وبين الحرم حوالي 7 كيلو ونص تقريبا. الجعران ناحية المشرق، التنعيم ناحية المغرب. يبقى يجوز لك ان انت تعتمر التنعيم. يبقى اذا قلنا هنا مكة الجعران هتبقى في هذا المكان، الجعران هتبقى في هذا المكان، التنعيم هيبقى في هذا المكان. الجعران بينها وبين مكة حوالي 22 كيلو، التنعيم بينها وبين مكة هي في الشمال الغربي من مكة،
بينها وبينها. حوالي 7 كيلو زي ما ذكرنا، 7.5 كيلو تقريبا. الجعرانة من الحل، التنعيم من الحل، فاللي بيعتمر منها هيبقى جامع بين الحل وبين الحرام. في مناسك الحج والعمرة لابد من الجمع بين الاثنين، بين الحل وبين الحرام في مناسك الحج والعمرة. أهل مكة يحرمون من مكة، طب هنا مكة حرم، هيعمل إيه بعد ما بيحرم؟ هيخرج إلى منى. منى من الحل ولا من الحرم؟ منى من الحرم، منى من الحرم. بعد ذلك سيذهب إلى عرفة من الحل، عرفة من الحل. يبقى في حجه لا بد أن يأتي عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، إذا لم يأتي عرفة يبقى ما فيش حج في هذا العام. العمرة ما فيش خروج لعرفة للغير، هي العمرة كلها بداخل الحرم، يبقى لابد أن يخرج للعمرة من أدنى الحل إلى مكة. يبقى المسافر من بلده يمر على الميقات لابد أن يحرم عمرة الميقات، لكن الذي هو في مكة أو قريب منها يبقى لابد من أدنى الحل من مكة أنه يحرم من هناك. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلها في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته العمر، قال عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلوات الله وسلامه عليه، وعمرة مع حجته. روي أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، أعمرها من التنعيم، وذكرنا بين التنعيم وبين الحرم حوالي 7.5 كيلو، بين الجعرانة وبين الحرم حوالي 22 كيلو. طيب لو أن إنسانا جاوز الميقات وهو غير محرم، خرج من الميقات وهو مار على ذي الحليفة ما أحرمش، ينوي الحج وينوي العمرة ما أحرمش لغاية ما جاء في هذا المكان، هنقول له اعمل إيه؟ قدامك واحد من اثنين، يا إما احرم من مكانك وعليك دم لأنك تجاوزت الميقات وأنت تنوي الحج أو العمرة ولم تحرم، يبقى يلزمك الآن يا ترجع إلى الميقات وتحرم من هنالك، والإحرام الذي نعنيه هنا بمعنى أنه النية من هذا المكان عزم. يعني إذا قلنا إذا جاوز الميقات وهو ينوي الحج أو العمرة ولكن لم يقل لبيك حج أو لم يقل لبيك عمرة ولم يلبس لبس إحرامه، بنقول له ارجع إلى الميقات، احرم من الميقات لأنك ناوي الحج أو ناوي العمرة. لكن فرضنا أن إنسانا لم ينوي لا حج ولا عمرة، راجل مسافر في هذا الطريق، بعد ما جاوز الحليفة في نص الطريق بينها وبين مكة حدث له يريد أنه يعتمر، يريد أنه يحج، ينوي حج عمره من المكان الذي هو فيه، هنقول له تحرم لأنه جاوز الميقات غير مريد للنسك. يبقى فرق بين من يجاوز الميقات وهو مريد للنسك طالع من هنا ليعتمر، عدى على الميقات ولم يحرم، يبقى نقول له ارجع الميقات تحرم، أو إن من مكانك تحرم ويلزمك الفدية، يلزمك الدم لأنك تجاوزت الميقات ولم تحرم. يبقى هنا نقول إذا انتهى الآفاقي اللي جاي من الآفاق، يعني جاي من الأمصار، جاي من بعيد من البلدان إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع. يبقى ده مريد للحج ومريد نيته ذلك، وجاوز لم يلبس لبس الإحرام غير محرم الآن، نقول له ارجع والبس لبس الإحرام من عند الميقات. فإذا جاوزه فهو مسيء سواء كان من أهل تلك الناحية أو من غيرها، كالشام يمر بميقات المدينة، ومتى جاوز موضعا يجب الإحرام منه غير محرم أثم، وعليه العود إليه والإحرام منه إن لم يكن له عذر. فإن كان له عذر خائف أن يرجع ينفرد عن الرفقة حيثه أو في قطاع في الطريق ونحو ذلك، إذا في هذه الحالة نقول له احرم من مكانك وعليك الدم بسبب أنك لم تحرم من الميقات. فإن عاد بعد الإحرام، في الكتاب عندكم مكتوب قبل أصلحها خليها بعد الإحرام، فإن عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه سواء كان دخل مكة أم لا. إذا عاد بعد الإحرام فأحرم من الميقات. شوف هذا الإنسان لو إنه لابس لبس الإحرام وجاوز الميقات ولم يقل لبيك حجة ولم يقل لبيك عمرة، نقول له ارجع وقلها من هنا يكون عند الميقات. جاوز وهو لم يلبس لبس الإحرام، نقول له يلزمك أن ترجع إلى الميقات وتلبس لبس الإحرام من هنالك، أو إنك حتمر من هذا المكان وإنت تلبس من هنا يلزمك الدم، وهو إنك تهدي للبيت. لا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز للميقات عامدا أو عالما أو جاهلا أو ناسيا، لا فرق في لزوم الدم بين هؤلاء، لكن يفترقون في الإثم، يفترقون في الإثم. المعنى أنك ركبت السيارة وانت لابس لبس الإحرام وقلت عند الميقات حقول لبيك حج أو لبيك عمرة، عد الميقات ولم تقل لبيك حج ولا عمرة ولم تستحضر النية في هذا المكان بشيء، يبقى هنا يا ترجع الميقات تفعل ذلك، يا إما أنك من مكانك تفعل ويلزمك الدم كما ذكرنا. وطب إيه الفرق بين من تجاوز ذلك ناسيا ومن تجاوز ذلك وهو متعمد ألا يقول ومتعمد ألا يلبس لبس الإحرام مع أنه في نيته أنه يحج أو يعتمر؟ الفرق بين الاثنين أن الناس لا إثم عليه وأن المتعمد يأثم في ذلك. الإحرام وما يستحب وما يحرم على المحرم فيه. حين تحرم، أما نقول أركان الحج أربعة، أولها الإحرام، ثاني الطواف، الثالث السعي، الرابع الوقوف بعرفة، هذه الأركان. نقول من واجبات الإحرام أن تحرمه. إيه الفرق بين الإحرام الأول والإحرام الثاني؟ الإحرام الأول معنى النية، النية أنك تنوي أنك الآن انتقلت إلى الحرمة، زي ما نقول أحرمت بالصلاة، أحرمت بالصلاة قلت الله أكبر دخلت في حرمة الصلاة الآن. لكن الإحرام الثاني الذي يذكرونه أنه هذا واجب، يقصدون لبس الإحرام والامتناع مما حرمه الله عز وجل عليه، الامتناع عن محظورات الإحرام. يبقى على ذلك هنا نقول الغسل للإحرام هذا من مستحبات الإحرام، وأنت عند الميقات يستحب لك أن تغتسل في هذا المكان. يستحب الغسل عند إرادة الحج الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره. فربنا مش هتيسر لك من الميقات الشرعي، أنت الميقات بتاعك رابغ هتحرم من المطاف، ما هتوصل لرابغ إزاي وأنت ممكن ما تعرفهاش وما يتقلكش وأنت في الطيارة إن أنت هنا في رابغ، هتحرم من المطاف. يبقى وأنت في المطار يستحب لك أن تغتسل لتلبس لبس الإحرام. يبقى عند الإحرام، عند لبس الإحرام وعند إرادة الإحرام يستحب لك أن تغتسل. وهذا الغسل ليس واجبا، هذا الغسل مستحب وليس واجبا، وإنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. حديث رواه النبي وهو حديث صحيح. إن كانت امرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للإحرام، عند إرادتها الإحرام أيضا للمرأة أن تغتسل، وهذا سنة أيضا. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجر موضع هناك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، أن تغتسل وتهل. لما ولدت ابنها في هذا المكان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل وتهل. الغسل هذا حيفيدها ان هي تتنظف، ولكن هل يرفع عنها النفاس اللي هي فيه؟ إيه مش حيفيدها شيئا شرعيا مبيحا للصلاة مثلا، ولكن هذا الغسل للتنظف، هذا الغسل للتنظف. يبقى يستحب لكل مريد للإحرام ان يغتسل هذا الغسل ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس انها تغتسل، وان كان غسله هذا لن يرفع عنها الحدث الاكبر الذي هي فيه، ولأنه غسل يراد به التنظف للنسك فاستوت فيه الحائض والطاهر. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز، لو أن إنسانا توضأ وأحرم لا شيء، لو أنه ما توضأش أصلا ولا اغتسل ولا شيء وما هو شؤت صلاة وقال لبيك حج لبيك عمرة، هذا كله جائز، جائز، لكن الأفضل أن يغتسل للإحرام. ما يلبسه المحرم، لهنا الغسل الإحرام هذا من السنن. لبس الإحرام البس من الثياب طالما انه ازار ورداء اي نوع من انواع الا ما حرم الله عز وجل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم، فالسنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وهذا مجمع على استحبابه. وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط، يلبس الخف اللي هو الحذاء اللي برقبة طويلة تتجاوز الكعبين، ليس له أن يحرم في هذا، ولكن يلبس النعل اللي هو الحذاء الخفيف اللي نسميه الشبشب، هذا يجوز لك تحرم. له سور بسيط ما يوصلش لكعب الرجل، كعبين اللي هما العظمتين اللي في الساق تحت العظمتين دول، يجوز له يحرم فيها. معه خف ومعهوش النعل فقطع الرقبة بتاعة الخف بحيث ان هو يلبسه، يجوز صار كالنعل، يجوز له انه يلبسه. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين. من هذه الرواية إن كان الرواية الأشهر منها حتى يكون أسفل من الكعبين، من الكعبين عقب الإنسان هو مؤخر القدم، فيكون أسفل من العقبين هذا أفضل. الآخر قال حتى يكون أسفل من الكعبين، فدل أن هذا جائز وهذا جائز، والأفضل للرجل أنه يحرم في شبشب، ما يبقاش لابس الحذاء اللي يصل إلى الكعبين، إذا كان دون الكعبين جائز، والأفضل منه ما يكونش له سور أصلا يصل إلى أو يرتفع عن العقبين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، ترجل مشرب شعره صلى الله عليه وسلم، والدهن الدهن دهن شعره صلى الله عليه وسلم عليه بنوع من الدهن يثبت الشعر، يخلي الشعر ما يهش ما يتنكش. السفر سفر بالبر، سفر على الرجلين على الأقدام أو على الجمال، سفر صعب وطويل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، وصل مكة لأربع من ذي الحجة، لأربع خلونا من ذي الحجة، تسعة أيام على ما وصل صلوات الله وسلامه عليه لهنالك. سفرة طويلة، طريق طويل، غبار الطريق وتراب الطريق، هوام الطريق، قلة المياه، يصعب أوي إن هو طول الطريق حد يجيب له مية عشان يغسل شعره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إني لبدت رأسي، لبدت رأسي أي وضع فيها شيء من الدهن زي الغرة يجعل على الرأس يقوم يقفل على الشعر ما يجعلش التراب أو الهوام تدخل بداخله، لبد رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا ادهن في المدينة ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأرقية، لم ينهى عن شيء من الأزر يعني أي إزار، أي نوع من الأنواع، لبس صوف، لبس قطن، لبس كتان، لبس أي نوع طالما إنه ليس حريرا محرما. قال لم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، يعني المصبوغ بالزعفران، الزعفران لونه أحمر أو أصفر محمر وله رائحة طيبة، هذا طيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الزعفران هيصبغ جلد الإنسان، فنهى عن لبسه. حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ابن عباس بيقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل مشط شعره والدهن ولبس إزاره ورداءه، مش هو ده لبس الإحرام؟ لبسه فين؟ في المدينة، في المدينة. يبقى هنا كونك لبس لبس الإحرام مش معناه أنك محرم، كونك يبقى حتى تحرم لابد من إيه؟ النية، لبيك حجة، لبيك عمرة، يبقى على ذلك الإنسان لو أنه في المطار اغتسل ولبس لبس الإحرام لا مانع من ذلك. ركب الطائرة يعلم ان هم عند الميقات او قبله حين نبهوه، يبقى هذا افضل، لابس لبس الإحرام مستعد في لسه ما دخلش في الإحرام بانه قال لبيك حجة ولا عمرة، وهو عند الميقات قال لبيك حجة او لبيك عمرة، هذا افضل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في هذا الحديث. قال حتى اصبح بذي الحليفة ركب راحلته صلوات الله وسلامه عليه حتى استوى على البيداء أهل. يبقى الإحرام، لبس الإحرام في حديث ابن عباس لبسه من المدينة ولم يسمى محرما الآن، لكن سمي محرما لما أهل، أهل رفع صوته بالتلبية، قال لبيك حج أو قال لبيك عمر. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى رواية أحمد اللي ذكر أنه أسفل العقبين قد يقال هذا واجب أن يكون أسفل، هذه الرواية عن ابن عمر تفيد أنه أسفل من الكعبين جائز، أسفل من الكعبين. يبقى عرفنا العقب مؤخر القدم، اللي أسفل من العقب حيبقى الشبشب اللي يلبسه الإنسان أسفل من العقب الرسول أصلا، لكن اللي أسفل من الكعبين حيبقى النعل مرتفع شوية له سور ولكن أسفل من الكعبين. إذا لبس ما هو أسفل من الكعبين جاز، أفضل منه أن يكون من غير سور أصلا. إذا جاوز الكعبين أعلى منها حذاء برقبة هذا لا يصلح في الإحرام، لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد الإزار فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ابن عباس يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك وهو في عرفة صلوات الله وسلامه عليه يبين للناس ما يصنعونه، فكأنه في المدينة الأمر سهل أنه ممكن يشتروا ممكن يجيبوا ممكن يتوفر لهم هم قريبين من المدينة يجيب النعل، لكن وهو في عرفة هيجيب منين؟ حيجيب لا بيعين بيبيع ولا شيء ما يصعب. فكان الترخيص لهم ان وهو في عرفة ما عندوش ما يقدرش يتصرف يجيب النعل اللي متوفر الان الخف، ما قالوش اقطع الخف البسه الان، لكن وهو في المدينة كان امره النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين، اللي معوش الا خفين يقطع الخفين. لما صاروا في الاحرام وتضايق الوقت يبقى على ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخفين، من لم يجد الازار فليلبس السراويل، ولم يأمره بقطع شيء ولكن يلبس السراويل. لبس السراويل إذا لم يجد إزارة وتعذر أن يشتري، معوش فلوس يشتري ولا أحد يعطيه شيئا وليس معه الإزار، يبقى يلبس السراويل، لكن الخف الأحوط أن يقطعه. لكن إذا تضايق الأمر وكان في عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبسه. يستحب كون الإزار والرداء أبيضين، هذا أفضل أن يكون أبيضا، لكن أي لون لبسه جاز فإلا أن يكون زعفرا أو معصفرا. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. وهنا لبس البياض هذا من أفضل ما يكون، تلبس البياض وتكفن فيه الموتى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، مش بعد ما نوى وبعد ما أحرم، لا قبل عند الإرادة يريد الإحرام يستحب حتى تسل وتضع طيبا، وضعت الطيب يجوز لك ذلك. بعدما أحرمت يجوز الاستدامة ولا يجوز الابتداء، يجوز الاستدامة يعني انت حاط الطيب اصلا خلاص ما حدش هيقول لك شيء، ولكن ان بعد ما احرمت لبيك عمره وتجيب طيب تحط، يبقى الان انت اخطأت ويلزمك الفدية على ما صنعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في او قالت عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى عند الإحرام قلنا تغتسل عند إرادة الإحرام بهذه النية إن هذا الغسل للإحرام، وتضع الطيب في رأسك تضع في بدنك يجوز لك ذلك. قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب، وبيس لمعان يعني الطيب في مفرق الفرق في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولمسلم وبيص المسك يعني تطيب بأطيب الطيب وهو المسك.
يجوز هذا للرجل ويجوز للمرأة، إلا أن تكون المرأة ستختلط مع الرجال وتزدحم مع الرجال، لا تضع أطيب. يبقى كان في الماضي الأمر سهل، ما فيش الزحام الشديد جدا، والنساء إذا أطافت حطوف من وراء الرجال، الآن لا بتوف كله مع بعض، والأمر زحمة وصعب جدا، يبقى لا تضع المرأة شيئا، أنه يتعذر عليها أن يخلطوا في والمكان الطواف يكون فارغا، مش ممكن يكون في حد ولا في عمره، تجد الفراغ اللي كان موجود في الماضي. يبقى طالما أنها ستختلط بالرجال في السعي وفي الطواف، لا داعي لأن تضع أطيب. روى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، فلا ينهى، ما كانش ينهاها صلى الله عليه وسلم عليه عن ذلك. يبقى يجوز إذا كانت المرأة تفعل ذلك وتكون بمأمن عن الرجال، لا اختلاط ولا ازدحام فعل، فإذا كان اختلاط وازدحام لا تفعل ذلك. الفرق بين الحج وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها متطيبات، لأن مكان الجمعة يضيق، مكان الجمعة فخروج للمسجد، مسجد يضيق على الناس، الآن الحج أضيق وأضيق وأصعب وأصعب، يبقى لا تضع المرأة طيبا في ذلك. كذلك وقت الحج أو العمرة في المسجد لا يمكنها اجتناب الاختلاط بالرجال، يعني لضيق وقت الجمعة، وهناك الوقت واسع، ده كان في الماضي، كان في الماضي هذا الشيء، الوقت واسع، طوب بالليل إذا كان النهار زحمة، طوب بالنهار إذا كان الليل زحمة، الآن الليل النهار زحمة في الحج، فلا داعي لأن تضع المرأة ذلك. لذلك قلنا هذا الحكم في تطيب النساء إذا كان طوافهن وسعيهن في غير زحام واختلاط بالرجال، وإلا اجتنبنا ذلك. أمال تحط إيه طيب؟ تضع طيب المرأة اللي هو الخضاب، الخضاب تختلط حنة تضع في يديها تضع الخضاب حتى لا يكون فتنة للرجال. إذا تطيب المحرم يعني قبل إحرامه وعند إرادة الإحرام فله الاستدامة بعد الإحرام، بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة. فرضنا المرأة تطيبت لإحرامها وبعد ما أحرمت وسافرت بلغها أن زوجها توفي، يبقى الآن هتحض على زوجها، مش هنقول لها ارجعي خلاص سافرت، يبقى تكمل المناسك التي هي فيها، وهي الآن حادة فلا يجوز لها أن تضع الطيب وتزيل هذا الطيب الذي وضعته. لو انتقل الطيب من مكان إلى مكان، لو واحد حاط الطيب في رأسه العرق سال انطلق نزل على وجهه نزل على ثيابه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. لو مسه بيده عمدا فعليه الفدية، ويكون مستعملا للطيب ابتداء، يعني لو ان انسان وجد طيبا جاب اذا استطيب حطه على بقت ايده الان عليها طيب، يبقى هذا متعمد لذلك، فليس له انه يمسه متعمدا. لو ان وضع على رأسه طيب والطيب سال من رأسه في اثناء الاحرام، حط ايده على رأسه خذ الطيب وابتدى يعمل ويدهن جسده، هذا ليس له في ذلك، عليه الفدية بسبب ذلك. يبقى هو يترك الطيب، الطيب سال عليه لا شيء عليه، لكن هو يأخذه ويمزح به بقي جسده، ليس له ذلك. لا يستحب تطيب الثوب، للخلاف في ان الثوب اللي عليه طيب لو انك نزعته ينفع تلبسه تاني ولا ما ينفعش تلبسه مرة ثانية؟ الراجح انه يجوز لبسه مرة ثانية، ولكن لوجود الخلاف يبقى امتنع من انك تضع الطيب في ثوبك، يكفي ان تضع الطيب في بدنك في رأسك، لكن لا داعي لوضعه في البدن. فاذا نزعه فينبغي الا يلبسه حتى يزيل ما به من طيب، وقلنا ينبغي ولم نقل يجب عليه أو يحرم عليه ذلك، فهنا الاحتياط في ذلك أن تحتاط إذا كان الإزار والرداء اللي أنت لبسهم في الإحرام عليهم طيب، وبعدين دخلت الخلاء تستحمى وتقول تيجي تلبسهم مرة ثانية، لو معك غيرهما هذا أفضل تلبس غيرهما، معكش يبقى يجوز لك للسلام. يستحب للمرأة أن تخطضب للإحرام، وضع الخضاب هذا طيب المرأة الذي هو لون ولا ريح له، فيستحب لها وضع الخضاب،
وضع الخضاب تضعه في يد العلل يدها تنكشف فيكون الخضاب كأنه يداريها، فهذا طيب للمرأة تضع الخطاب سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما، وسواء في استحباب الخطاب للمرأة الصغيرة أو للمرأة العجوز، ولكن لا يكون ذلك على هيئة التنقيش وهيئة الرسومات حيث أنه يكون فتنة للناس فيه، ولكن يكون شيء يستر الجلد. حيث اختضبت تخضب كفيها ولا تزيد عليهما. وفي الصحيحين عن عائشة قالت رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وانطشطي وأهلي بالحج وأهلي بالحج. وقالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد لباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهى. يكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام، يكره ولا يحرم، لأنه ليس طيبا ذا رائحة حتى يقال أنه يحرم. فإذا اختضبت في الإحرام بعدما أحرمت حطت حنة على يديها لا فدية عليها لأنه ليس بطيب على الحقيقة. يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق، يتأهب للإحرام قلنا في البداية عند إرادة السفر الحج والعمرة يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يتعلم المناسك التي سيؤديها، إذا جاء عند الميقات يبدأ يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، يقول لبيك حج أو لبيك عمرة حسب الإحرام اللي هو فيه. يستحب مع ذلك قبل أنه يحرم أنه يزيل ما عليه من أشياء كحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار، لأنه أمر يسن له الاغتسال وطيب، الإحرام يسن له الاغتسال وطيب، فأيضا يسن له أنه يزيل ما عليه من شعر في بدنه، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله. لما نقول يحلق شعر البدن ليس أن يحلق شعر الرأس، إذا كان شعره طويل يسيبه يحلقه هناك لما ينتهي مناسك العمرة أو مناسك الحج يحلق هناك، فلا يستحب له أن يحلق كثير من الحجات قبل ما يسافر لك راح يحلق أحلق عشان الحج، لا ما تحلقش عشان الحج، هناك تحلق شعرك ووفر شعرك لما تروح هناك تحلقه طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه إذا حضرت صلاة فريضة صلى الفريضة وأحرم، إذا ما كانش فلا شيء ما يستحبش له شيء. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، يعني للإمام أحمد قال وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تقصه، وهذا أرجح. شيخ الإسلام رجل عظيم رحمة الله عليه، أسلوبه مهذب وجميل ومؤدب في اختياراته، ما قالش بدعة وضلالة وما قالش ما تعملش هذا الشيء، لكنه في قولين في مذهب الإمام أحمد. الأول قال إنه يستحب ذلك، ايه ولي الاستحباب؟ قال في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوى به على البيداء اهل بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كأن الهيئة الصورة صلى وبعد ذلك احرم صلى الله عليه وسلم، فمن وافقه ذلك انه جاء وقت صلاة وبعد كده اهل، هذا زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما وافقوش هذا الشيء، كان صلى من بدري وعلى ما وصل المكان ما فيش الآن صلاة الفريضة صلىها من بدري، طيب هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرم، فلذلك جمهور أهل العلم على أنه يستحب إذا كان وقت فريضة وقت صلاة صلى الصلاة وأحرم بعدها، يبقى تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما كانش وقت فريضة أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يحرم، ليه؟ قالوا هي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وبعدها إحرام، هذا أفضل، عليه جمهور أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن في مذهب الإمام أحمد في أحد القولين إن يستحب أن يصنع ذلك، على ما عليه جمهور أهل العلم إن يصلي ركعتين إذا ما كانش وقت فريضة صلى ركعتين وبعد ذلك يحرم، يبقى شابه النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة إنه صلى ثم أحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة فريضة، هذا صلاة نافلة. طيب القول الثاني يقول إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبة وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وإلا فليس الإحرام. قالوا هذا أرجح ولم ينفي الآخر، ولم يقل، كأن يقول هذا مرجوح وهذا أرجح، أما إن هذا هو الصواب الآخر الخطأ أو إن الآخر هذا بدعة لم يقل ذلك رحمه الله. لذلك لا تنكر على من يفعل هذا الشيء. لو أن إنسانا هناك بعد ما اغتسل صلى ركعتين وأحرم بعدها، الراجح أن هذا جائز. إن لم يكن من هذا الباب فمن باب صلاة ركعتين بعد الوضوء، من السنة أنك إذا توضأت صليت ركعتين بعدما توضأت، يبقى على ذلك إن لم يكن باب صلاة خاصة بالإحرام فلتكن صلاة خاصة بوضوئك، ومشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله أنه صلى ثم أحرم. هذا إن فعلته حسن، إن لم تفعله فلا شيء عليه. جاء عن ابن عمر أنه فعل ذلك في صحيح البخاري، عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين، كان يأتي مسجد ما قالش ركعتين لا سنة ولا فريضة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلاة الظهر صلى ركعتين، لكن ابن عمر ما قالش فريضة ولا سنة، كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، أهل الإهلال معنى رفع الصوت يعني بالتلبية، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. فإن كان إحرامه في وقت من أوقات النهي، إذا كان بقى يحرم قبل الغروب بشوية، وقت طلوع الشمس، إذا كان يحرم قبل الظهر بيسير، يبقى على ذلك ما فيش صلاة في هذا الوقت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة. يبقى إذا أنت اغتسلت عند الميقات اللي هو راكب بري رايح أو كان في راكب البحر، اغتسل وقت ما يتحرك به السيارة بتاعته يبتدي يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وفي الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة، من يعني من عند مسجد الحليفة، من عندي بقى أنه صلى في مسجد الحليفة ركب راحلته أهل صلوات الله وسلامه. وفي الصحيحين أنه أهل حين استوت به راحلته صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات به الحليفة فلما أصبح واستوت راحلته أهل. فجملة الأحاديث فيه أنه إهلال لبيك حجة أو لبيك عمرة وأهل بالحج صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل له في ذي الحليفة وأمره أن يدخل عمرة على حجة صلى الله وسلم عليه، جاءه في وادي العقيق هناك وأمره بذلك، فصار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا حاجا ومعتمرا. ففي أنك إذا كنت عند الميقات اغتسلت لبست الإحرام لبيك، قلت لبيك حجة أو لبيك عمرة، وانت راكب السيارة بتاعتك او انت راكب الدابة اللي هتوصلك لاماكن الاحرام ما اماكن الحرم، يبقى على ذلك تبدأ من عند الميقات بالاهلال. ونفصل في الحديث السابق ان شاء الله الجاي ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.